على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الكلام يقع إن شاء الله في شرط الشرع. قلنا أن هذه الفصول الغرض منها هو تقسيم المقدمات إلى أحكام مختلفة لأجل بيان ما هو محل النزاع من تلك الأحكام. فالآن إحنا في صدد تقسيم المقدمة تقسيم جديد. تقسيم المقدمة إلى أحكام جديدة. المقسم لتلك الأحكام الجديدة هذا الفصل هو المقدمة الخارجية. سابقا ابتدأنا بتقسيم المقدمة إلى مقدمة وجوب ومقدمة واجب. استبعدنا مقدمة الوجوب. مقدمة الواجب قسمناها إلى داخلية وخارجية. استبعدنا الداخلية. الكلام يقع في مقدمة الواجب الخارجية. مقدمة الواجب الخارجية هي التي تكون مقسم لهذا التقسيم الجديد. أساس القسمة رح يتضح من خلال القسمين. فنقول أن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المقدمة العقلية وهي المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب. يعني كلامنا في مقدمة الواجب المقدمة الخارجية هي المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب توقفا عقليا يستقل بإدراكه العقل ولا يحتاج إلى تعليم وبيان الشارع في إدراك المقدمين في إدراك التوقف الذي هو مناط المقدمين. لا يحتاج العقل إلى تعليم الشارع وأن هذا ذو المقدمة الواجب يتوقف على تلك المقدمة. لا، العقل باستقلاله هو الذي يحكم بالمقدمية والتوقف. كما في حكم العقل بتوقف الكون على السطح على نصب السلم، هذا ما يحتاج إلى أن يجي الشارع المقدس يعلم يقول أيها المكلف الكون على السطح يتوقف على نصب السلم. العقل هو الذي يدرك هذا التوقف ويدرك تلك المقدمية، فلا يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى بيان الشارع. هذه المقدمة تسمى المقدمة العقلية. أيضا كذلك من أمثلتها الشرعية قطع المسافة. قطع المسافة مقدمة لأداء المناسك، لكن كون أداء المناسك يتوقف على قطع المسافة هذا ما يحتاج إلى بيان الشارع المقدس. الشارع المقدس يقول مثلا أن الحاج متوقف على الاستطاعة، لكن لا يحتاج من الشارع أن يقول أن الحج يتوقف على قطع المسافة. العقل هو الذي يستقل بإدراك هذا التوقف ولا يحتاج إلى تعليم. مثل هكذا مقدمة العقل يدرك توقفها أو توقف للمقدمة عليها، مثل هكذا مقدمة تسمى المقدمة العقلية. هذا القسم الأول. القسم الثاني يتضح من خلال القسم الأول. المقدمة الشرعية القسم الثاني هي المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب وحصوله في الخارج، لكن لا يستقل العقل بإدراك هذا التوقف، بل لكي يدرك العقل توقف ذي المقدمة على المقدمة لا بد من بيان الشارع ولا بد من تعليم الشارع. الشارع لا بد له أن يعلم ويبين للمكلف أن مثل هكذا واجبات تتوقف على تلك المقدمة. كما في توقف الصلاة على الطهارة، إذا أمر الشارع بالصلاة، الصلاة التي تكون معراجا للمؤمن، التي تكون قربان كل تقي، التي تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، إذا فرض أن تحقق تلك الملاكات وتلك الأغراض في الخارج يتوقف على شيء حتى يتحقق فعلا في الخارج مثل هكذا أغراض، يتوقف إذا فرض، يتوقف على الطهارة، على الوضوء. هذا التوقف خفي ولا يمكن إدراكه للعقل. العقل إذا أمر المكلف بالصلاة هو لا يدرك أصلا الملاك في الصلاة، كما لا يدرك أن هذا الملاك الموجود في الصلاة متوقف وجوده خارجا على الوضوء. فلا بد للشارع، يجب على الشارع أن يبين ويقول أن هذا الغرض وتلك الصلاة حتى تكون محققة للغرض والملاك لا بد أن تكون مقرونة بالوضوء، لا بد أن تكون عن وضوء. فيقول الشارع مثلا لا صلاة إلا بطهور، حتى يبين أن الصلاة المعراجية لا تتحقق في الخارج إلا بالوضوء، إلا إذا كانت عن طهارة عن وضوء. هذا التوقف، توقف الصلاة على الطهارة، هذا توقف مو عقلي، توقف خفي. العقل لا يمكن له أن يدرك هذا التوقف لولا تعليم الشارع، لولا أن الشارع علم العقل بذلك التوقف لما أمكنه أن يستقل بإدراكه. فيقول الشارع لا صلاة إلا بطهور، كما أن العقل قال في القسم الأول لا صعود على السطح إلا بنصب السلم. فالتوقف في الأول لا صلاة هو يدركه الشارع، يعلمه الشارع، أما التوقف الثاني فالذي يدركه هو العقل من دون تعليم الشارع. من خلال هذين القسمين اتضح أساس القسم. قلنا المقسم هو المقدمة الخارجية، أساس القسم يتضح من خلال القسمين. شنو أساس القسم؟ أساس القسم هو المدرك للتوقف والمقدمية. إذا كان المدرك هو العقل سميت المقدمة عقلية، وإن كان المدرك هو الشرع سميت المقدمة شرعية، ولذلك تسمى أحيانا بالشرط الشرعي، تسمى بالشرط الشرعي لأن الغرض لا يتحقق خارجا ولا يوجد فعلا وخارجا إلا بضميمة ذلك، إلا بضميمة تلك المقدمة، إلا بوجود تلك المقدمة. من هنا سمي شرطا شرعيا لأن هو الذي يساهم في إيجاد الغرض من المأمور به، الغرض من الواجب، لذلك يسمونه الشرط الشرعي. إذا اتضح هذان القسمان نسأل، نقول هل أن محل النزاع في مقدمة الواجب، وأن مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة، هل هو مختص بالقسم الأول بالمقدمة العقلية، أو أنه هو شامل للمقدمة العقلية بالإضافة إلى الشرعية؟ هل يشمل الشرعية أو هو مختص بالعقلية؟ هذا سؤالنا اللي أصلا طرحنا هذا البحث من أجل هذا البحث. لاحظوا هذا ثم نجي إلى جواب السؤال. قال الشرط الشرعي إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين عقلية وشرعية، فالمقسم هو المقدمة الخارجية، اللي الخارجية يعني مقدمة واجب. أولا المقدمة العقلية، وهي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب، يعني مقدمة واجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقف الحج على قطع المسافة، هذه المقدمة العقلية، العقل يدرك التوقف. ثانيا المقدمة الشرعية، وهي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك عن طريق الشرع، كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما، ويسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي، مقدمة الشرعية أو الشرط الشرعي. باعتبار ليش يسمى شرط شرعي؟ باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع، حتى يتحقق هذا المأمور به في الخارج لا بد أن يقترن بهذا الشرط، مثل قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور، المستفاد من شرطية الطهارة للصلاة، المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة، والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرعي، هل يشمل الشرعي الشرط الشرعي، أو أنه خاصا بالمقدمة العقلية. لا إشكال في أن المقدمة العقلية داخلة في محل النزاع. الكلام في أن الشرط الشرعي هل يكون مشمولا أو ليس بمشمول. المرجى النائيني ذهب إلى الاختصاص. المحقق النائيني قال بأن النزاع في مقدمة الواجب إنما هو مختص بالمقدمة العقلية، ولا يمكن أن يشمل الشرط الشرعي، لا يمكن أن يشمل المقدمة الشرعية. المحقق الأصفهاني أشكل على المرجى النائيني ووافقه المصنف على إشكاله. ذكر إشكالين، الأصفهاني ذكر إشكالين على المرجى النائيني، المصنف استحسن واستزود هذين الإشكالين. فالنتيجة عند الأصفهاني والمصنف هو شمول، هو أن المقدمة الشرعية مشمولة لمحل النزاع كما أن المقدمة العقلية مشمولة لمحل النزاع. هذا اللي راح نذكره. راح نذكر دليل النائيني على الاختصاص، إشكالي الأصفهاني على النائيني. المطلب شوية دقيق، بل أكثر من شوية دقيق، يحتاج إلى التفاف. قلنا أن المرجى النائيني ذهب إلى الاختصاص. خلاصة دليل النائيني أو حاصل ما ينتج كلام النائيني، النائيني قال أن الشرط الشرعي المقدمة الشرعية مأمور بها بالأمر النفسي، هي واجبة بالوجوب النفسي، فلا يمكن أن تكون واجبة بالوجوب الغيري، يستحيل أن تتصف بالوجوب الغيري، إذن هي خارج عن محل النزاع لاستحالة اتصافها بالوجوب الغيري. على كل حال، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل بوجوب المقدمة، إذن هي خارج عن محل النزاع. الداخل في محل النزاع خصوص المقدمة العقلية. هذا نتيجة كلام النائيني. النائيني عنده طريقة حينما يستدل، يذكر مجموعة مقدمات طريقة هذه، حتى يوصل إلى تلك النتيجة. النائيني المرجى النائيني اتبع مجموعة خطوات. قبل أن نبين دليله يحتاج إلى بيان مقدمة غير الخطوات اللي ذكرها النائيني. مقدمة في بيان الفارق، مقدمة مهمة في بيان الفارق بين الجزء وبين الفرق. شنو الفارق بين الجزء وبين الفرق؟ حتى احنا بالفقه ايضا نحتاج هذا. ليش نقول ان الطهارة شرط، الركوع جزء، استقبال القبلة شرط، السجود مثلا جزء، هكذا. شنو الفارق بين الشرط وبين الجزء بحيث نقول هذا شرط وذاك جزء؟ الفارق هو هذا، هو أنه إذا كان عندنا مثلا طهارة وركوع وصلاة، إذا ما قايتنا الركوع إلى الصلاة، إذا نسبنا الركوع إلى الصلاة، في المقام عندنا أمور ثلاث: الأمر الأول الركوع، الأمر الثاني الصلاة، الأمر الثالث هو كون الصلاة مع الركوع، كون الصلاة مقيدة بالركوع مشتملة على الركوع. عندنا أمور ثلاثة: الأول الركوع نسميه قيد، الصلاة نسميه مقيد، النسبة بين الركوع والصلاة نسميها تقيد، أحيانا يقولون تقييد. فالتقييد هو النسبة بين الأمرين، والقيد هو الركوع، والمقيد هو الصلاة. هكذا إذا ما قسنا هذا الركوع جزء، هكذا إذا ما قسنا الطهارة اللي هي شرط إلى الصلاة، أيضا عندنا قيد اللي هو الطهارة، عندنا مقيد اللي هو الصلاة، عندنا تقيد اللي هو كون الصلاة عن طهارة. الفارق بين القيد، الفارق بين الشرط وبين الجزء هو هذا: الجزء ما كان داخلا في المقيد يعني في الصلاة، قيدا وتقيدا. الركوع ليش نقول عنه جزء من الصلاة؟ لأن الركوع داخل في الصلاة قيدا وتقيدا، يعني الركوع نفسه داخل في الصلاة، وكون الصلاة عن ركوع أيضا داخل في الصلاة. فالجزء هو ما دخل في المأمور به قيدا وتقيدا بخلاف الشرط. الشرط هو ما يكون داخلا في المأمور به، داخلا في الواجب تقيدا لا قيدا، كما في الوضوء، كما في الطهارة. اللي يدخل في الصلاة هو شنو؟ هو نفس الوضوء يدخل في الصلاة، نفس القيد، نفس الطهارة تدخل في الصلاة؟ لا، اللي يدخل بالصلاة هو كون الصلاة عن طهارة، يعني التقيد هو الذي يكون داخلا في المأمور به، هو الذي يكون مشمولا للمأمور به. أما نفس القيد، نفس الطهارة، نفس الوضوء، هو خارج عن حقيقة الصلاة. فإذن الفارق بين الجزء وبين الشرط هو أن الجزء ما يكون داخلا في الواجب قيدا وتقيدا بخلاف الشرط، هو ما يكون داخلا في الواجب تقيدا لا قيدا. اللي يدخل هو كون الصلاة عن طهارة، أما نفس الطهارة نفس الوضوء هذا خارج عن الصلاة كما هو واضح. هذا الفرق بين الجزء وبين القيد وبين الشرط. إذا تمت تلك المقدمة نجي إلى دليل المرزى النائيني. شنو الدليل أيها المرزى النائيني على أن الشرط الشرعي داخل في ضمن الواجب، داخل في ضمن المأمور به، واجب بالوجوب النفسي فلا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري. المرزى النائيني قلنا سلك مجموعة خطوات. الخطوة الأولى قال لما كان الكلام في الشرط الشرعي في المقدمة الشرعية في الشار يعني أن الداخل في المأمور به، الداخل في الواجب هو شنو؟ هو التقيد فقط، أما القيد فهو خاص. إذن ما لنا علاقة بالقيد، تعالوا إلى التقيد. التقيد داخل في المأمور به بلا إشكال، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قال إن التقيد أمر انتزاعي، أمر انتزاعي ينتزع من وجودين خارجيين، ولا وجود له في الخارج. الأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج، كالتقدم والتأخر. التقيد كالتقدم كالتأخر. حينما نقول مثلا زيد متقدم على عمرو وعمرو متأخر على زيد، شنو اللي موجود في الخارج؟ اللي موجود في الخارج هو فقط زيد وفقط عمرو، أما شيء موجود في الخارج اسمه تقدم اسمه تأخر ماكو. لا وجود للوصف الانتزاعي غير نفس وجود منشأ انتزاع، ماكو وجود لتقدم، ماكو فشيء اسمه تقدم منحاز ثالث عن وجود زيد وعمرو. التقدم لا وجود له إلا بوجود زيد وعمرو. إذا وجد وجود أول ثم وجد بعد ذلك وجود ثاني، يقال أن الأول متقدم على الثاني والثاني متأخر عن الأول، ولا وجود ثالث يسمى التقدم أو التأخر. إذن المفهوم الانتزاعي، الوصف الانتزاعي لا وجود له في الخارج غير نفس وجود منشأ انتزاعه. إحنا إذا تقدم زيد وجد زيد أولا ثم وجد زيد عمرو ثانيا، ننتزع ونأخذ من هذين الوجودين مفهوم التقدم ومفهوم التأخر، فنقص بالأول نقول زيد متقدم وعمرو متأخر، أما نفس التقدم والتأخر لا وجود له في الخارج. هكذا الكلام في التقيد. التقيد هو نسبة أو وصف انتزاعي موجود بين القيد والمقيد. في الخارج لا وجود لغير القيد والمقيد، ننتزع من هذين الوجودين من النسبة بينهما، ننتزع مفهوم اسمه التقيد. التقيد لا وجود له في الخارج سوى نفس وجود القيد والمقيد، سوى نفس الوجودين اللذين يرتبط التقيد بينهما ويكون نسبة بينهما. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا أمر الشارع أو إذا أمر المولى بوصف انتزاعي يعلم من ذلك أن المأمور به حقيقة هو منشأ الانتزاع. إذا أمر الشارع بالتقدم يعلم بذلك أن المأمور به هو منشأ انتزاع التقدم. ليه؟ لأن المولى لا يأمر إلا بما من شأنه أن يوجد في الخارج حتى يمكن للمكلف أن يمتثل ذلك. ما يمكن أن يكلف المكلف بأمر يستحيل إيجاده في الخارج. حتى يمتثل المكلف، حتى يكون المكلف بإمكان الامتثال، لابد أن يأمر المولى بشيء يمكن إيجاده في الخارج، حتى حينما يكون المكلف بصدد الامتثال يمكن له أن يوجد ذلك، أن يوجد ذلك المأمور به. فالمولى إذا أمر بالوصف الانتزاعي معنى ذلك أنه إنما يأمر بمنشأ انتزاعه، لأن منشأ الانتزاع هو الموجود في الخارج. أما نفس المنتزع الوصف الانتزاعي لا وجود له في الخارج، فهذا يكشف عن أن المراد للمولى هو منشأ الانتزاع. هاي المقدمة الثالثة. إذن إذا أمر المولى بالتقيد معناه أنه هو يأمر بالقيد. سمت تلك المقدمات الثلاثة. نجي إلى دليل المرزى النائيني. المرزى النائيني قال إذا أمر الشارع بالكل بالواجب المأمور به، احنا بنينا على أن التقيد داخل في المأمور به، داخل في الواجب. ليش؟ لأن كلامنا في الشرط، والشرط يكون التقيد به داخل والقيد خارج. فإذا أمر الشارع المقدس بالواجب بالمأمور به بالكل، من ضمن هذا الكل هو التقيد. إذن التقيد مأمور به بالأمر النفسي، مأمور به بالوجوب النفسي، ولو ضمن ولو انحلالا كما قلنا في الأجزاء الداخلية. هذا المأمور به النفسي، الواجب النفسي، ينحل إلى وجوبات نفسية متعددة، واحد من تلك الوجوبات النفسية ينصب ويتسلط على التقيد. هذا بمقتضى الانحلال. ولما كان التقيد مفهوم انتزاعي، وصف انتزاعي لا وجود له بالخارج، إذن الأمر بالتقيد اللي هو مفهوم ووصف انتزاعي يعني أنه أمر بالقيد. فإذا نقول أن هذا الأمر المتوجه إلى التقيد هو متجه حقيقة إلى القيد، اللي هو شنو القيد؟ اللي هو مثلا الوضوء. فإذا الوضوء مأمور به بالأمر النفسي ولو الظلمي ولو الانحلالي، وحينئذ يستحيل أن يكون متصفا بالوجوب الغيري لاستحالة اجتماع وجوبين على أمر واحد، لاستحالة اجتماع المثلين كاستحالة اجتماع الضدين. إذن المرزى النائيني انتقل من الأمر بالتقيد إلى الأمر بالقيد، فصار القيد مأمورا به بالواجب النفسي، من هنا يستحيل أن يتصل بالوجوب الغيري، فقال بضرورة إخراج الشرط الشرعي، المقدمة الشرعية، عن محل الكلام. فلا نزاع فيها، لا نزاع، لأن النتيجة محتومة، وهي أن المقدمة الشرعية الشرط الشرعي يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ بس الدليل ما قايل أي صحيح. دقيق. المرزى النائيني ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى قال أن لما كلامنا كان في الشرط الشرعي، بالشرط احنا نتحدث. الشرط يعني شنو؟ يعني أن التقيد داخل. إحنا نجي نتمسك بهذا. التقيد داخل. وين داخل؟ بالمأمور به. زين. الخطوة الثانية نقول التقيد هو وصف انتزاعي. هو شأن التقدم. ما إلى وجود في الخارج. يستحيل أن يوجد في الخارج. الموجود في الخارج هو منشأ انتزاع ذلك المفهوم الانتزاعي، الوصف الانتزاعي. الموجود في الخارج زيد، ثم عمر احنا انتزعنا التقدم وانتزعنا التأخر. الموجود في الخارج هو الصلاة والطهارة، انتزعنا تقيد الصلاة بالطهارة. فالتقيد مفهوم انتزاعي لا وجود له. إذا أمر الشارع في دليل من الأدلة بمفهوم انتزاعي، هذا لا بد أن يعلم منه أن الأمر حقيقة إنما هو لمنشأ انتزاع. ليش؟ لأن الشارع يستحيل أن يأمر بما لا يمكن إيجاده في الخارج. الوصف الانتزاعي لا يمكن إيجاده في الخارج. فمعنى الأمر بالتقيد هو أمر بالقيد. إذا صار القيد مأمورا به، إذا صار الوضوء مأمورا به، الشرط الشرعي إذا كان مأمورا به بالوجوب النفسي بالواجب النفسي، حينئذ يستحيل أن يتصف بالوجوب الغيري المقدمي لاستحالة اجتماع وجوبين على شيء واحد، لاستحالة اجتماع المثلين. فالنتيجة محتومة بالشرط الشرعي. الشرط الشرعي واجب بالوجوب النفسي، فلا يمكن أن يجب بالوجوب الغيري. فليخرج عن محل النزاع. إذا عندنا نزاع خلنا نتنازع في المقدمة العقلية ولا نتنازع في المقدمة الشرعية. واضح سيدنا؟ قال: ولقد ذهب بعض الأعاظم أو بعض أعاظم مشايخنا المرزى النائمي على ما يظهر من بعض تقريرات درسه إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري. هاي النتيجة. الشرط الشرعي على حال الجزء، كما أن الجزء كان متصف بالوجوب النفسي فيستحيل اتصافه بالوجوب الغيري، كذلك الشرط الشرعي إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري. لأجل هاي المثلية ولأجل هذا الشبه في الشرط الشرعي وفي الجزء، لأجل هذا الشبه المرزى النائيني سمى الشرط الشرعي، سمى المقدمة الشرعية بالجزء بالمعنى الأعم. قال هي جزء حال حال الجزء، مقدمة داخلية، مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. كيف أن الركوع مأمور بالأمر النفسي يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري، الشرط كذلك هو مأمور به بالأمر النفسي يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري، فهو كالمقدمة الداخلية كالجزء، فهو مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري وسماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، باعتبار أن التقييد، هاي المقدمة الأولى، أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي. هاي فهو واجب بالوجوب النفسي، هاي النتيجة الأخيرة اللي يريد يثبتها المرزى النائمي. شنو المقدمة؟ المقدمة الأولى هي أن التقييد داخل في المأمور به. ليش داخل؟ ليش داخل التقييد؟ ليش داخل التقييد؟ التقييد ليش داخل؟ أحسنت، لأنه بالشرط، وإحنا قلنا بالشرط التقييد داخل والقيد خارج. ما كلامنا بالشرط، إحنا نريد نخرج الشرط. المرجى النائيني يريد يخرج الشرط الشرعي عن محل النزاع، فيبحث بالشرط الشرعي. يقول هو سمو سمو شرط، شرط يعني شنو؟ يعني التقييد داخل. جيد، هاي الخطوة الأولى. قال التقييد داخل بالمأمور به. التقييد حال حال الركوع، التقيد حال حال السجود، حال حال القراءة، جزء حال حال تكبيرة الإحرام. ستريد بعد التقيد بالطهارة حال حال الركوع، حال حال أي جزء من الأجزاء في شنو؟ في دخوله في المأمور به. ف فدخلنا بالمأمور به، دخلنا في دائرة وفي حريم المأمور به، هاي خطوة أولى. ثانيا، ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد، من انتزاعه هو منه، هو القيد، احنا ننتزع التقيد من القيد، فالقيد من انتزاع والتقيد مفهوم انتزاع، أي أن من انتزاعه هو القيد، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، والأمر بالعنوان المنتزع اللي هو منه التقيد، أمر بمن انتزاعه حينما يؤمر بالتقدم يعني أنت صير قدام زيد فاتقدم عليه، يعني أوجد نفسك بوجود قبل وجود زيد، حينما يأمر بالتقيد يعني يأمر بالقيد، حينما يقول اجعل، معنى عرفي مو فد معنى صعب، حينما يقول اجعل صلاتك عن طهارة يعني شنو؟ يعني روح الطهر قبل لا تصلي، روح توضأ قبل لا تصلي، يعني شنو؟ يعني أوجد القيد، أوجد منشأ الانتزاع. فالأمر بالوصف الانتزاعي هو في الحقيقة أمر بمنشأ الانتزاع. يقول هاي المقدمة الثالثة، والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، ليش؟ إذ لا وجود للعنوان المنتزع للتقيد إلا بوجود منشأ انتزاعه، إلا بوجود القيد. كمل قول، والشارع يستحيل أن يأمر بما لا وجود له خارجه، فلا بد أن يكون أمر بالوقت يعني أمر بمنشأ الانتزاع. إذن إحنا بالمقدمة الأولى أدخلنا التقيد في ضمن المأمور به، ثم قلنا أن هذا التقيد هو وصف انتزاعي، فالأمر به لابد أن يكون أمر بمنشأ انتزاعه اللي هو القيد اللي هو الوضوء. إذن الوضوء تبين هو مشمول لصلي، أصلا صلي هي شاملة لتوضأ، فتوضأ هو وجوب نفسي، هو واجب نفسي، الوضوء واجب نفسي، إذا صار واجب نفسي يستحيل أن يتصف بالواجب الغيري، فليخرج الشرع عن محل النزاع. قال فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد، ليش متعلق بالتقييد الأمر النفسي؟ لأن قلنا التقييد جزء من المأمور به، يقول هذا الأمر النفسي المتعلق بالتقييد هو متعلق بالقيد، ليه؟ لأنه هو منشأ انتزاع، والأمر بالوصف الانتزاعي أمر بمنشأ الانتزاع. وإذا كان القيد يعني الشرط الشرعي يعني المقدمة الشرعية يعني الوضوء واجبا نفسيا، فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ يستحيل أن يتصف مرة أخرى بالوجوب الغيري، إذن هو واجب الوجوب النفسي ولا يمكن أن يكون مشمولا لمحل النزاع. واضح هذا؟ واضح يعني سيدنا واضح؟ إذن نتيجة المرجى النائم يقول الشرط الشرعي خليه يخرج عن محل النزاع، يبقى نزاعنا في المقدمة العقلية القسم الأول. المحقق الأصفهاني أشكل على المرجى النائم بإشكالين، نتيجة الإشكالين أن المقدمة الشرعية هي داخلة في محل النزاع، ليست واجبة بالوجوب النفسي. نعم، عقلية
لا أصل كلام في المقدمة، إذا وجب الشيء وجب المقدمة،
لا ما شنو نقول اللابدية العقلية، اللابدية العقلية هي تأخذ أصول موضوعة، تقول إذا أمر المولى أي مولى بذي المقدمة لابد أن يأمر بالمقدمة. حتى شنو هاي المقدمة؟ منو اللي قال مقدمة؟ ليش مقدمة؟ أعاد احنا ما نقول ان المدرك للابدية الأمر بالمقدمة الشرع أو العقل، لا، المدرك للتوقف. من اللي قال الصلاة متوقف على الوضوء؟ من اللي قال الكون على الصف متوقف على أسفل السلم؟ هذا أساس الختمة. أساس الختمة إدراك التوقف، إدراك المقدمية، التوقف اللي هو مناط المقدمية والملاك المقدمية.
يعني يمكن أن يكون يقول هذه المقدمة للصلاة ولا يقول
إحنا إلى الآن ممكن يقول مقدمة، أما أنه أمر أو لم يأمر هذا راح يجي في آخر البحث. إذا تبنيت أن المقدمة الواجب واجبة نقول كون يأمر بالوضوء، كما أمر بالصلاة كون يأمر بالوضوء. أما إذا مو واجبة، لا، مو بالضرورة، يكتفي باللابدية العقلية. قلنا المحقق الأصفهاني أشكل على المرجى النائيني بإشكاله. الإشكال الأول يحتاج إلى مقدمة قد تستوعب كل الوقت اللي بقي، فما ندخل في إشكالات المحقق. المقدمة هي أنه إذا كان عندنا أمر من الأوامر لداع من الدواعي لغرض من الأغراض، وكان هذا الغرض، لاحظوا، كان هذا الغرض لا يتحقق إلا في ظروف خاصة، إلا في ظرف خاص، فعندنا أمر يدعو لذلك الأمر، غرض من الأغراض، هذا الغرض لا يتحقق ولا يوجد خارجا إلا في ظروف خاصة. مثال عرفي تقريبي قد يقرب لكن هو مو دقيق. مثال عرفي تقريبي، مثل ما لو أمر الطبيب المريض بشرب الدواء، فالمأمور به شنو؟ شرب الدواء. شرب الدواء هو الواجب. شنو الغرض من هذا الشرب؟ هو الشفاء من علة ما، هو الشفاء. وقال أن هذا الغرض بين قوسين شنو؟ الشفاء، لا يتحقق من شرب الدواء إلا إذا كان الشرب بعد الطعام، فإنما يتحقق هذا الغرض في ظروف خاصة، مو يتحقق الغرض من هذا الشرب، من هذا الواجب كيفما اتفق وأن تحقق ثم يتحقق، لا، لابد أن يتحقق هذا الواجب في ظروف خاصة حتى يمكن أن يكون محققا لذلك الغرض. ففي هذا المثال لنا اصطلاحان المصنف ذكرهم في هذا الدليل في الرد. الأول هو محقق الغرض، الثاني هو الدخيل في وجود محقق الغرض. فالذي يحقق الغرض في مثالنا شنو؟ شرب الدواء. ما هو دخيل في فعلية تحقق الغرض، في وجود الغرض وتحقق خارجا، شنو الدخيل؟ الدخيل هو كونه بعد الطعام. المرض شنو وظيفته؟ المرض هو جزء من الغرض، يعني شرب الدواء لا يكون مصلحة إلا إذا كان من المريض، لأنه من السليم قد يكون في مفسدة، إذا ما في مصلحة قد يكون في مفسدة، أو إذا ما في مفسدة على الأقل لا مصلحة فيه. فإذا شرب الدواء واجب، الغرض منه هو الشفاء، وكون الشرب بعد الطعام هذا دخيل في فعلية المحقق للغرض، في فعلية المحقق للغرض اللي هو شرب الدواء. فعندنا الصلاح، أصل الغرض اللي هو الشفاء، وفعلية أو قل محقق الغرض اللي هو الشرب، والدخيل في فعلية محقق الغرض اللي هو بعد الطعام. هذه المقدمة. الغرض نكمل المقدمة. الغرض اللي هو الشفاء يدعو دعوة أولية إلى شرب الدواء، إلى ما يحقق الغرض، إلى محقق الغرض. الغرض الملاج اللي هو الغرض، المصلحة اللي هو الشفاء من العلة، تدعو بدعوة أولية بعبارة المصنف، تدعو بالأصالة إلى ما يحقق الغرض اللي هو شنو؟ اللي هو شرب الدواء. في عرض ذلك أو في تبع ذلك، مو في عرض، في تبع ذلك يعني في طوله بتبعه، تدعو بدعوة تبعية متأخرة إلى ما يكون دخيلا في محقق الغرض، في فعلية الغرض اللي هو كون الشرب بعد الطعام. لكن هاي الدعوة مو عرضية، مو تدعو إلى الأول في عرض الثاني، لا، تدعو إلى الثاني في طول الأول وبتبع الأول، بحيث لو لم تدعو للأول لما دعت إلى الثاني. لو لم تدعو الملاك والمصلحة، إذا لم تدعو إلى شرب الدواء، هي لا تدعو بطريق أولى إلى كونه بعد الطعام. إذن مو دعوة في عرض دعوة، دعوة طولية، دعوة بالأصالة إلى شرب الدواء، ودعوة بالتبع إلى كون هذا الشرب هو بعد الطعام. فإذن عندنا محقق الغرض، الملاك يدعو لمحقق الغرض بالأصالة، نفس هذا الملاك يدعو إلى ما هو دخيل في فعلية محقق الغرض، لكن دعوة بالتبع، لا، ليست دعوة بالأصالة. هاي المقدمة. الأصفهاني يقول، أيها المرزة، حينما تقول، شنو المرزة اللي انتهى إليه؟ المرزة انتهى إلى أن التقيد لما كان داخلا في الوادي، هذا التقيد كأنما سحب القيد وأدخله في الوادي. ليه؟ لأن الأمر بالتقيد هو أمر بالقيد، فإذا كان التقيد جزء من المأمور به، القيد أيضا راح يكون جزء من المأمور به. النتيجة اللي توصل إليها المرزى النائني هو أن القيد داخل في المأمور به، جزء من المأمور به، هذا النتيجة اللي توصل إليها المرزى النائني. لذلك قال هو مأمور به بالوجوب النفسي، لا يمكن أن يؤمر به بالواجب الغير. الأصفهاني، المحقق الأصفهاني، يسأل المرزى النائني، يقول هذا الدخول، دخول القيد في المأمور به، هل هو داخل في محقق الغرض في المأمور به بحسب الأصالة، لو دخيل فيما هو محقق لفعلية محقق الغرض، الدخيل في فعلية محقق الغرض؟ بعبارة أوضح، على المثال، هذا القيد اللي أنت أدخلت بالمأمور به، أيها المرضى، هو داخل في الحقيقة في شرب الدواء مثلا، مثالنا، لو داخل في كون الشرب بعد الطعام، لا يخلو الأمر. ليش لا يخلو؟ ما عندنا ثالث. ليش ما عندنا ثالث؟ هو لأن المرزة أدخل في الواجب، يعني إلى مدخلية في تحقق الغرض، والمدخلية في تحقق الغرض إما أن يكون هو دخيل في أصل المحقق للغرض، لو ما له هو مدخلية في فعلية محقق الغرض، ما عندنا فد شيء ثالث. لو يدخل في شرب الدواء في مثالنا، لو يدخل في شرائط شرب الدواء اللي هو كونه بعد الطعام، لا بد أن يدخل في أحد هذين، لا ثالثة. المحقق الأصفهاني يقول الأول لا يتمم كلام المرزى النائني، الثاني لا يتمم كلام المرزى النائني، إذن كلام المرزى النائني ليس بثام. هذا اللي راح يسوي المحقق الأصفهاني. قال لكن هذا كلام لا يستقيم، كلام المرزى النائني لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه، ناقش الأصفهاني المرزى النائني في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة. ليش يقول في مجلس بحثه؟ لأنه المرزى النائني اللي موجود من إفاداته هو موجود في شرحه على الكفاية نهاية الدراية. بنهاية الدراية هاي الإشكالات مو موجودة، فالمقرر ما كاتب تلك يعني الأصفهاني ما كاتب تلك المناقشات في شرحه على الكفاية، فهو ذاكرها في الدرس فقط. قال: وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو يعني الأصفهاني على حق في تلك المناقشات. إذن النتيجة شنو عند المصنف حتى نعرف؟ المصنف يقول داخله، كما أن المقدمة العقلية داخله، المقدمة الشرعية داخله، وهو على حق في مناقشاته. أما أولا إشكالين قلنا عنده، هذا الإشكال الأول، الإشكال الثاني راح يجي. أما أولا فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به، هو المرجع النهائي انتهى إلى أن القيد داخل في المأمور به وجزء من المأمور به. هذا الدخول دخول على أي نحو؟ قال: لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض. هاي العبارة مو كل الدقيقة، هو دخيل في الغرض، هذا الجزء أو الشرط دخيل في الغرض، في محقق الغرض. الغرض هو شنو؟ الشفاء. هو مو دخيل في الشفاء، دخيل في شرب الدواء اللي يحقق الغرض. فالمصنف يعني كأنما عنده مضاف محذوف، دخيلا في أصل محقق الغرض، يعني اللي يحقق الغرض، أصل اللي يحقق الغرض. إما أن يكون دخيلا في أصل محقق الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية أيضا محقق الغرض، يعني فعلية شرب الدواء. شرب الدواء حتى يحقق الغرض فعلا لابد أن يكون بعد الطعام، فالدخيل في فعلية محقق الغرض هو شنو؟ هو كونه بعد الطعام. وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه ولا ثالث، ما عندنا شخص ثالث، وشنو اللي دخيل في محقق الغرض؟ لو يدخل في كجزء في محقق الغرض، لو يدخل في فعلية محقق الغرض، دخيل في فعلية محقق الغرض ولا ثالثة لهذين الشخصين. فإن كان من قبيل الأول هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.